بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح كتاب كشف الشبهات. قال الشيخ رحمه الله تعالى وهذه الشبهة التاسعة: وإذا قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فقل له هذا هو الحق ولكن لا يعبدون ونحن لا ننكر إلا عبادتهم مع الله وإشراكهم معه وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكراماتهم ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلالات ودين الله وسط بين طرفين وهدى بين ضلالتين وحق بين باطلين. قال الشيخ رحمه الله: فإن قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ومرجع هذه الشبهة إلى الجهل بمنزلة الأولياء ومكانتهم وما الواجب تجاههم وما الذي لهم علينا. مرجع هذه الشبهة قلنا إلى الجهل بمنزلة ومكانة الأولياء وما الواجب تجاههم وما الذي لهم علينا. وأما ملخص هذه الشبهة الاستدلال بهذه الآية على وجود الأولياء وأن لهم جاها ومنزلة عند الله سبحانه وتعالى ولهم كرامات، وأن هذا دليل على جواز التعلق بهم وجواز عبادتهم ودعائهم وسؤالهم والحلف بهم والاستعانة بهم والاستغاثة بهم إلى آخره. فالطرقية والقبورية إذا ذكروا لك هذه الآية فإنهم يريدون بها هذا. قال: وإن قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني كأنه يقول لك لما يقرأ عليك هذه الآية: أأنت تنكر وجود الأولياء؟ والله عز وجل يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أتنكر مكانتهم؟ أتنكر منزلتهم عند الله عز وجل؟ وهذه لا شك هي مقدمات صحيحة، نحن لا ننكر وجودهم ولا ننكر ما لهم من المنزلة والمكانة عند الله سبحانه وتعالى، ولكن أين قال الله جل وعلا في هذه الآية أو في غيرها أنهم يعبدون؟ أين قال هذا؟ ولذلك الشيخ رحمه الله قال: فقل له هذا هو الحق. الآية هذه حق، وما دلت عليه من وجود الأولياء وما دلت عليه من مكانة ومنزلة الأولياء، وذلك أن الله جل وعلا بشرهم، وهذا دليل على عظم مكانتهم عند الله. قال: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي حديث الولي في البخاري قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذا دليل على عظم مكانتهم عند الله، وأن الله جل وعلا يدافع عنهم، وأنه سبحانه وتعالى يحارب من حارب أولياءه. قال الشيخ: فقل له هذا هو الحق ولكن لا يعبدون. أي هذا ولكن لا يعبدون. فصاحب هذه الشبهة قدم بمقدمة صحيحة، ولكنهم ستروا تحتها أبطل الباطل الذي هو عبادة غير الله سبحانه وتعالى. فالآية دليل على أن الله جل وعلا له أولياء وأنهم موجودون ولهم منزلة ومكانة عند الله سبحانه وتعالى. أما كونهم يستحقون العبادة أو شيئا منها فأين هذا في هذه الآية أو في غيرها من القرآن؟ الله جل وعلا يقول: قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه. هل أنزل الله جل وعلا من كتاب يبيح للأمة أن تعبد غير الله عز وجل أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ولذلك كذب من زعم أن هذه الآية فيها دلالة على أن الولي يعبد مع الله سبحانه وتعالى، بل عبادة غير الله ما أنزل الله بها من دليل. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا، هذه الآية وحدها تكفي، ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا، سلطانا النكرة مسبوقة بالنفي، سبقت لم هذه نافية، سلطانا النكرة منفية تفيد العموم، ليس هناك من أدنى حجة ومن أدنى دليل يجيز أو يبيح للناس أن يتعلقوا بغير الله عز وجل أو أن يعبدوا غيره سبحانه وتعالى. فهمنا هذا؟ يجب على الإنسان أن يقطع ويجزم بهذا، ما دل دليل على جواز عبادة غير الله عز وجل وعلى جواز التعلق بغير الله سبحانه وتعالى، وما أنزل الله بذلك من سلطان، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وفي حديث عياض بن حمار في صحيح مسلم قال الله عز وجل إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، على الحنيفية على التوحيد، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم فحرمت عليهم ما أحللت لهم وأحلت لهم ما حرمت عليهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. قال الشيخ رحمه الله فقل له هذا هو الحق ولكن لا يعبدون ونحن لا ننكر إلا عبادتهم مع الله وإشراكهم معه. الشيخ رحمه الله هنا من دقة عبارته أنه حصر وقصر إنكاره في أمر واحد، قال ونحن لا ننكر إلا عبادتهم، فحصر وقصر إنكاره في أمر واحد وهو إنكار عبادتهم مع الله. قال ونحن لا ننكر إلا عبادتهم، وهذا استثناء مسبوق بماذا؟ بالنفي، يفيد الحصر والقصر. وعلى هذا فالشيخ رحمه الله لا ينكر وجود الأولياء ولا ينكر منزلتهم ولا ينكر ما لهم من الكرامة، هذا كله لا ينكره لأنه قد جاء بذلك القرآن وجاءت به السنة، فلا وجه لإنكار هذا عند من كان يؤمن بالله ويؤمن بالقرآن ويؤمن بالسنة. ولذلك الشيخ رحمه الله قال ونحن لا ننكر إلا عبادتهم مع الله وإشراكهم معه، هذا الذي ننكره، فالذي ينكره الأنبياء وأتباعهم بحق هو أن نعبد غير الله جل وعلا مع الله أو أن نشرك غير الله جل وعلا بالله سبحانه وتعالى. بل الشيخ رحمه الله تعالى كما هو ظاهر في كلامه أنه يرى وجوب حبهم، يرى أنه يجب على كل مسلم أن يحب أولياء الله، وكذلك يرى ماذا هنا قال وإلا فالواجب عليك حبهم، إذن الشيخ يرى وجوب حبهم، ثم قال واتباعهم، وكذلك يرى وجوب اتباعهم، لكن هل بإطلاق؟ لا، فيما وافقوا فيه الحق، وليس من شرط الولي كما سنبينه أن لا يخالف الحق وأن لا يخطئ وأن لا يذنب، هذا ليس من شرطه. قال والإقرار بكراماتهم، كذلك يرى وجوب الإقرار بكراماتهم، بل بين أن الذي ينكر كرامات الأولياء حكم على هذا بأنه من أهل البدع والضلال. ومع هذا كله، مع هذا كله، فإن خصوم التوحيد، نحن ما نقول خصوم الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لا، خصوم الرسل وخصوم التوحيد يرمونه بأنه ينكر الأولياء ولا يعرف لهم منزلة ولا قدرا ولا مكانة، وهذا مما كتبوه وسطروه في كتبهم. فالذي يطلع على ما كتبه دحلان وغيره كداود بن جرجيس ومن لف لفهم يجد هذا في كتبهم وفي مصنفاتهم. قال الشيخ: ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلالات. لا تريدون تصريحا أكثر من هذا؟ قال: ودين الله وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين. والشيخ رحمه الله تعالى أراد بهذا أن يقرر مذهب أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بأمر الأولياء، ويبين ضلال طائفتين. فالطائفة الأولى هي طائفة الغلاة، طائفة الغلاة الذين رفعوا الأولياء فوق منازلهم وجعلوا لهم من خصائص الربوبية والألوهية ما جعلوا، وعبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى، بل جعلوا وأدخلوا في أولياء الله جل وعلا من ليس منهم. وكل هذا بسبب ماذا؟ بسبب الغلو. فهؤلاء غلاة، وأصحاب هذه الشبهة الآن ستروا الغلو في الصالحين الذي هو سبب كفر بني آدم، ستروا هذا بستار ماذا؟ بستار هذه الآية، وأن هذه الآية تدل على وجودهم وتدل على عظيم منزلتهم ومكانتهم وأنهم يعبدون مع الله سبحانه وتعالى، فأرادوا الغلو الذي جاءت الآيات تنهى عنه. والطائفة الثانية طائفة الجفات من أهل البدع، وهم الذين لا يعرفون للأولياء منزلة ولا قدرا ولا إجلالا ولا احتراما ولا إكراما. فقال الشيخ رحمه الله: ودين الله وسط بين طرفين. فنحن نؤمن بهم، أهل السنة يؤمنون بوجود الأولياء ويؤمنون بعظيم منزلتهم، وكذلك يؤمنون بما يجريه الله جل وعلا على أيدي من أجرى من أوليائه من الكرامات، ولكنهم لا يغلون فيهم ولا يرفعونهم فوق منازلهم ولا يعطونهم شيئا من خصائص الألوهية ولا من خصائص الربوبية، وإنما هم عباد، هم عباد لله. فإن الإنسان مهما بلغ من الذل والتعظيم والمحبة لله سبحانه وتعالى ومن القرب من الله جل وعلا لا يخرج عن كونه عبدا لله سبحانه وتعالى. فأشرف الناس وأعلاهم مقاما هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نعته الله جل وعلا بالعبودية في أسمى مقاماته. ففي مقام الإسراء، انظر إلى هذه المنزلة العلية التي رقى إليها النبي صلى الله عليه وسلم، بلغ من المنزلة ما لم يبلغه جبريل. جبريل توقف، قال الله: وما منا إلا له مقام معلوم. وتقدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا المقام، قال الله: سبحان الذي أسرى بعبده. فهذا ما يخرجه عن كونه عبدا لله سبحانه وتعالى. وفي مقام الوحي الذي هو من أعظم المقامات ومن أجلها: إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وكذلك في مقام الدعوة التي هي أعلى وأسمى الوظائف، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، بل أمره الله بملازمة هذا الوصف إلى الموت. قال الله جل وعلا له: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فأنت عبد لله حتى تموت. هذا في أكمل الناس مقاما وأعظم الناس حالا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأهل السنة والجماعة لا يرفعون الأولياء فوق منازلهم، فهم عبيد لله عز وجل، وإن بلغوا ما بلغوا من المنزلة والمكان ليس لهم من خصائص الربوبية وليس لهم من خصائص الألوهية من شيء. هم عباد مربوبون فقراء إلى الله محتاجون إليه، ولا غنى لهم عن ربهم سبحانه وتعالى طرفة عين، وليس من حقوقهم أن يعبدوا، بل من حقوقهم أن يطاعوا ويتبعوا وأن يوقروا التوقير والتعظيم الذي يليق بهم. فهمنا هذا؟ فهذا هو. ولذلك قال: ودين الله وسط بين طرفين وهدى بين ضلالتين. دين الله وسط بين الغلاة والجفاة، وهو وسط بين الإفراط والتفريط، وحق بين باطلين. وإن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم سنتكلم عن من هو الولي، من الولي لله سبحانه وتعالى، ونتكلم عن كرامات الأولياء، ونبين وجه الحق فيها ومذهب أهل السنة والجماعة في هذه الكرامات. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح.